بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. قوله رحمه الله تعالى: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، أي أن الله عز وجل أمر شرعا بالاجتماع في الدين، ونهى وحذر من التفرق فيه، من التفرق في الدين. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، والمراد بالحبل هو دين الله عز وجل، ولا تتفرقوا. فهذه الآية فيها أمر وفيها نهي، فيها أمر وفيها نهي، فيها أمر بالاعتصام والاجتماع في الدين، ونهي عن التفرق والاختلاف في الدين، وغيرها كثير. قال رحمه الله تعالى: فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. هذا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، هذا الأصل الأصيل والأساس العظيم، بينه الله تعالى بيانا شافيا تفهمه العوام. فإذا كان عوام الناس يفهمونه، فمن باب أولى مثقفوهم، ومن باب أولى طلبة العلم فيهم، ومن باب أولى علماؤهم. فكالآية السابقة في قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي عامي يفهم اللغة العربية لا يفهم من هذا أن الله عز وجل أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق والاختلاف. آية واضحة صريحة، بل الله عز وجل حذر من هذا كذلك في آيات كثيرات. فقال ربنا عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال ربنا عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم. وهكذا في هذا المقام آيات كثيرة تبين هذا المقصد، تبين هذا المقصد، وهو الاعتصام بالله عز وجل أو بدين الله عز وجل، الاعتصام بدين الله عز وجل والتحذير من التفرق والاختلاف في دين الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، كما أشرنا في الآيات السابقة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم. فالذين قبلنا من أهل الكتاب والذين قبلنا من المشركين تفرقوا تفرقا عظيما، وكان هذا التفرق سببا لوقوعهم في ألوان من النزاعات ومن الخلافات وأنواع من البعد عن شريعة الله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ونهاهم عن التفرق فيه كذلك كما تقدم معنا أمثلة ذلك. قال: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. قوله وضوح، ويزيده وضوحا أي بيانا، يزيد البيان بيانا والأمر وضوحا ما جاءت به السنة. ف فالسنة كذلك جاءت بالأمر بالاعتصام والتحذير من الفرقة والتحذير من الفرقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بالاجتماع على دين الله عز وجل والاعتصام بدين الله عز وجل، وينهاهم غاية النهي عن الفرقة، ويحذرهم غاية التحذير عن الفرقة، حتى ولو كان هذا الافتراق في أمور يسيرة. فمثلا في الطعام يقول لهم اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، وحينما كانوا في سفر فتفرق الناس تحت الأشجار فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم هذا من الشيطان، إن تفرقكم هذا من الشيطان. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحثهم على الاعتصام بالله بدين الله عز وجل، وعلى التمسك بكتاب الله عز وجل. ومن ذلك أنه كان من وصاياه لهم صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله كتاب الله. وهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على الاعتصام بكتاب الله عز وجل والتمسك والاجتماع على كتاب الله عز وجل، وحذر غاية التحذير من التفرق، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا اليهود والنصارى، قال اليهود والنصارى، في بعض الروايات أنه قال فمن، واليهود والنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا، فقال صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، بعد أن قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاختراق، عن هذا الاختلاف، وحذر منه. وجاء في بعض الروايات أنه قال إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما كنت عليه أنا وأصحابي. وجاء في بعضها أنه قال هي الجماعة، أو كما قال. وحسن بعض هذه الطرق العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة، سلسلة الأحاديث الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا الداء الذي أصاب الأمم قبلنا سيصيبنا ولا محالة، سيصيب هذه الأمة، وهو التفرق وهو الاختلاف. ثم أمرهم بالاعتصام والتمسك والسير على ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا الأمر قرائن كثيرة وأدلة كثيرة تبين هذا المعنى، منها قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فالله عز وجل بين أن من المشاقة العظيمة ومن الافتراق والاختلاف المذموم أن يسير الإنسان بسير لم يكن عليه من كان قبله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ صحابته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذين هم ذروة المؤمنين، وهم رأس المؤمنين، وهم أئمة المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم كانوا يسيرون على سير نبيهم ورسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا كذلك مصابيح دجى لمن جاء بعدهم. فهذه الأدلة وغيرها كما سمعتم تدل على هذا الأصل، وتدلل وتبين وتقرر هذا الأصل، وهو أن الله عز وجل أمر بالاجتماع في الدين وحذر ونهى من التفرق فيه، من التفرق فيه. وننبه ها هنا على أمور، ننبه ها هنا على أمور. من هذه الأمور أن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم أخبرا بأن الفرقة والاختلاف حاصل ولا محالة، أن الفرقة والاختلاف حاصل ولا محالة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال بعض السلف قالوا أي خلقهم للاختلاف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. وهذا خبر منه صلى الله عليه وسلم وأخباراته صدق لا محالة. ومع هذا كما سمعتم في المقابل أمر ربنا عز وجل بالاعتصام والاجتماع والتوحد على كلمته وطاعته وعلى دينه وشرعه كما في الأدلة السابقة، وحذر غاية التحذير ونهى عن الشرك وعن نعم وحذر عن التفرق، وحذر عن التفرق وعن طرقه. فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ واضح هذا الأمر أم لا؟ كيف الجمع بين الأدلة السابقة وبين الأدلة اللاحقة؟ الجواب أنه في الأدلة السابقة أخبر الله عز وجل عما يحصل كونا، عما سيحصل كونا، والله عز وجل إذا قدر الشيء كونا فإنه واقع ولا محالة، واقع ولا محالة. وإرادة الله عز وجل إرادة كونية لا بد من وقوعها، وإرادة شرعية يحب الله عز وجل وقوعها، ولكنها قد تقع وقد لا تقع. وهذا من الفواصل ومن المميزات ومن الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة وغيرهم في هذا الباب. فإن أهل السنة والجماعة يقولون إن إرادة الله عز وجل لا تستلزم المحبة، أي ليس كل واقع في الكون، ليس كل واقع في الكون فهو محبوب إلى الله عز وجل، وإن كان واقعا بقضاء الله وقدره. وذلك لأن أهل السنة والجماعة يقسمون إرادة الله عز وجل بحسب ما جاءت الأدلة فيها إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. إرادة شرعية وهي التي يحبها الله عز وجل ويرضاها وقد تقع وقد لا تقع، وكونية وهي التي تقع ولا محالة وقد يحبها الله عز وجل وقد لا يحبها. فمن الإرادة الكونية ما يحصل من التفرق والاختلاف والتنازع، هذا واقع بإرادة الله عز وجل وواقع بقضاء الله عز وجل وقدره، ولكنه ليس بمحمود ولا هو محبوب إلى الله عز وجل. التفرق والتنازع في الدين ليس محبوبا إلى الله عز وجل، وإن كان واقعا بماذا؟ بقضائه وقدره. وفي المقابل إرادة شرعية يحبها الله عز وجل ويرضاها، وهو الاعتصام بدينه سبحانه وتعالى. فمن قام بهذا المقام فسعى إلى جمع الكلمة على توحيد الكلمة والصف، على كتاب الله عز وجل، فهذا الأمر محبوب، وأصحابه ماذا؟ محبوبون إلى الله عز وجل، والله عز وجل راض بهذا الفعل. لذا ثم سمى أهل السنة والجماعة أنفسهم بأهل السنة والجماعة، أهل السنة لأنهم متمسكون بالسنة ويسيرون على سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهديه وسمته صلى الله عليه وسلم، وهم على ذلك مجتمعون، وهم على ذلك مجتمعون، مجتمعون على ماذا؟ على الكتاب والسنة، على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فكان أهل السنة والجماعة تسميتهم بأهل السنة والجماعة لهذا المعنى، لأنهم متمسكون بالسنة المحضة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي كان عليها صحابتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم على ذلك مجتمعون، وهم على ذلك مجتمعون، بل وأهل السنة والجماعة، بل وأهل السنة والجماعة داعون جميع الطوائف إلى ما هم عليه من التمسك، وما هم عليه من ماذا؟ من الاجتماع. وهذا الدعاء وهذا السير الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة هو المحمود وهو المحبوب إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر بالاعتصام بماذا؟ والتمسك بماذا؟ بحبل الله عز وجل، وهو دينه سبحانه وتعالى. وهل دين الله عز وجل إلا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وهل دين الله عز وجل إلا ما كان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم؟ فدل هذا على أن أهل السنة والجماعة هم الذين قاموا ولا يزالون قائمين بما أمرهم الله عز وجل به شرعا من التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلفهم رضي الله عنهم وأرضاهم في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر. وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالحاصل من هذا أن الاجتماع على دين الله عز وجل الحق محمود، والتفرق مذموم. وقد حصل التفرق في دين الله عز وجل بقضاء الله عز وجل وماذا؟ وقدره، وهو ليس محبوب إلى الله عز وجل هذا التفرق، بل هو مذموم كما بين ذلك الأدلة التي مضى ذكرها. قال رحمه الله تعالى، قال: ويزيده وضوحا ما ورد به السنة من العجب العجاب في ذلك. قول العجب العجاب تقدم معنا في أول الدرس أن العجب يطلق على ما يحمد ويطلق على ما يذم، وتقدم أن في أول الكتاب أطلق على ماذا؟ على ما يحمد أو على ما يذم؟ على ما يذم. وها هنا أطلق على ماذا؟ على ما يحمد. هنا أطلق على ماذا؟ على ما يحمد، بمعنى قال: ويزده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، أي ما جاء فيه السنة، ما جاءت في السنة من التحذير، ما جاءت السنة المطهرة من التحذير من التفرق والاختلاف والتنازع. قال رحمه الله تعالى: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق، إلا زنديق أو مجنون. قوله رحمه الله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. طيب ما معنى قوله، ما معنى قوله رحمه الله تعالى أن الافتراق في أصول الدين؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: المراد بأصول الدين المسائل العلمية، المراد بأصول الدين المسائل العلمية من مسائل الإيمان ونحوها، من مسائل الإيمان ونحوها، وبعضهم يعبر عنها بمسائل العقائد، بمسائل العقائد. قوله رحمه الله تعالى: وفروعه، يقولون المراد بفروعه المسائل العملية، المراد بالفروع أي فروع الدين المسائل العملية من الأحكام والمعاملات، من الأحكام والمعاملات. وها هنا تنبيه وهو أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا التقسيم من تقسيمات المعتزلة كما في كتاب كما في مجموع الفتاوى وفي غيرها، ولكن تقسيم أهل السنة والجماعة والذي وجد في كلامهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا المقام إلى أصول وفروع والذي يوجد في كلامهم ومنهم كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ها هنا، قالوا ينزل على أمرين. الأمر الأول أن العلماء رحمهم الله تعالى صاروا يتكلمون أو يعبرون بهذا التعبير لأنه صار التعبير الذي يفهم عند كثيرين، فعبر العلماء رحمهم الله تعالى بهذا التعبير لأجل أن يفهمه الغير، لأجل أن يفهمه الغير، لأنه هو السائد في تلك الأزمان. والأمر الثاني أن أهل السنة والجماعة أو علماءهم حينما يقولون أصول وفروع ليس مرادهم ومقصدهم مراد المعتزلة ومقصدهم، بل بينهم فرق واسع. فمراد أهل السنة والجماعة بتقسيم الدين إلى فروع وإلى أصول وفروع، مرادهم بذلك أن الدين منه العقائد العلمية، والذي لا قيام للدين إلا بها فهو كالأصل لغيره. ومنها الفروع وهي الأحكام والمعاملات، وهي كالفرع عن ذلك الأصل أي عن تلك الأصول، بمعنى أن من قام بالإيمان بأصول الإيمان قام بمكملاته من فروعه. وأهل السنة والجماعة كذلك في هذا التقسيم ليس عندهم أن هذا من الدين أي الأصول فيعمل به ويؤخذ، والآخر الذي هو فروع الدين فلا ينظر إليه كما هو حال المعتزلة، بل عندهم أن الأمر كله من عند الله عز وجل، ولكن الأمر عندهم فاضل وأفضل، فاضل وأفضل. ففروع الشريعة عندهم من أمور فاضلة الجليلة، وأعظم منها أمور الإيمان، وأعظم منها أمور الإيمان. قوله رحمه الله تعالى: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، أي زين لهم الشيطان وأعمالهم كذلك، حتى صار عند هؤلاء أن من حصل منه النزاع والاختلاف والتفرق في أصول الدين أنه هو التوحيد وهو الإيمان، هو التوحيد وهو الإيمان، وهذا هو العلم الذي يسعى في التفرق والتنازع والتغيير، هذا هو الفقيه وهذا هو العالم. وأن من كان يدعو إلى الاعتصام بالله بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذ الاختلاف والتفرق ينظرون إليه بأنه ماذا؟ يقولون بأنه زنديق أو أنه مجنون. والزنديق في عرفهم هو المنافق، والزنديق في عرف المتقدمين هو المنافق، والمجنون هو من لا عقل له. فجعلوا من يدعو إلى هذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتحذير من الفرقة، جعلوه هذا حاله زنديق، والزنديق من لا دين له، أو مجنون وهو من لا عقل له. فجعلوا كمل الناس، جعلوا كمل الناس الذين يدعون إلى هذا الأصل العظيم، جعلوهم ممن لا دين عندهم لأنهم زنادقة، أو من لا عقل عندهم لأنهم ماذا؟ لأنهم مجانين، لأنهم مجانين. وهكذا صنع أعداء الرسل من قبل برسلهم، تارة يقولون إنه ساحر، وتارة يقولون إنه مجنون، وتارة يقول إنه كاهن، وهكذا من أوصاف الشريعة التي تدل على أن هذه سنة من سنن الجاهلية، أنهم يصفون المصلحين في كل زمان ومكان بأمور هم أبعد الناس عنها. فإن هؤلاء المصلحون ليسوا بزنادقة، ليس عندهم دين، بل هم أكمل الناس دينا، وليسوا بمجانين لا عقل عندهم، بل هم أكمل الناس عقلا. ولكن هكذا كما سمعتم في كل زمان ومكان، تقليب الحقائق، تقليب الحقائق هذا. ونذكر أيضا أن الافتراق، يقول العلماء رحمهم الله تعالى أن الافتراق والاختلاف على قسمين، الافتراق والاختلاف على قسمين، مذموم ومحمود. مذموم وهو ما كان في أصول الدين كما يعبرون بذلك، كما حصل بين أهل السنة والجماعة وبين الجهمية والرافضة ونحوها من فرق، والأشاعرة والمعتزلة وغيرها من فرق الضلال. فتفرق هؤلاء واختلاف هؤلاء مع أهل السنة والجماعة من التفرق المذموم، من التفرق المذموم، وهو ما يعبر عنه بعض أهل العلم باختلاف التضاد، باختلاف التضاد. وما كان من اختلاف التضاد فهو ماذا؟ فهو مذموم، يعبر عنه العلماء بهذا التعبير، يقول هذا من اختلاف التضاد. ويدخل فيه كذلك، يدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى في الاختلاف المذموم الاختلاف في فروع الشريعة الذي يؤدي إلى اختصام وتنازع وتشاحن، كما حصل من أرباب المذاهب في بعض الأزمان وفي بعض الأماكن، حتى وصل ببعضهم أنه يقول لا يجوز للحنفي أو للحنفية أن تتزوج من الشافعي وهكذا. فهذا وإن كان في فروع الدين، ولكن لما تعلق به ما تعلق من هذه الأمور صار مذموما. النوع الثاني وهو المحمود، وهو الاختلاف الصادر عن اجتهاد وداخل تحت إطار الشريعة وتحت إطار النصوص، ولم يكن بسببه تنازع في القلوب، بل الكل يعتقدون أنهم إما أن يكونوا بتلك الأقوال مصيبين أو مخطئين وهم بين الأجر والأجرين، فيكون القائل بقوله محترما لصاحب القول الآخر، لا سيما إذا كانت هذه المسألة من مسائل الاجتهاد الذي قد يصيب فيها الإنسان وقد يخطئ. ويعبر عنه العلماء باختلاف، أي هذا الاختلاف اختلاف التنوع ونحوه، اختلاف تنوع ونحوه، تنوع أي تنوع في العبادات أو تنوع في الاجتهادات. فهذا محمود ما لم يصل إلى التنازع، فإذا وصل إلى التنازع التحق بالأمر الأول. والله أعلم. وإلى هنا سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.